أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوعي الأساسي هو الحديث عن قضية طائرة الاستطلاع التي عبرت في أجواء فلسطين المحتلة إلى منطقة الجنوب، جنوب فلسطين المحتلة. وأنا إن شاء الله سأسعى لا أتجاوز الوقت المحدد. من خلال هذه القضية أريد أن أدخل إلى بعض العناوين التي كانت خلال الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين موضع متابعة واهتمام على المستوى اللبناني وحتى خارج لبنان، طبعا بما يتسع له الوقت. إذا الوقت ساعدني كل النقاط بذكرها، إذا الوقت ما ساعدني بعض النقاط يمكن تأجيلها إلى وقت آخر. أولا، في موضوع الطائرة، نحن أمام عملية نوعية جدا ومهمة جدا في تاريخ المقاومة في لبنان، بل في تاريخ المقاومة في المنطقة. وفي كل الأحوال كثير من اللبنانيين والعرب مشغولين عن الصراع الأساسي، فالقصة بيننا وبين الإسرائيلي أجمع الصهاينة على أهميتها وخطورة دلالاتها. من خلال متابعتنا للمواقف الإسرائيلية، سواء السياسية أو السياسيين أو العسكريين أو الإعلاميين، منذ بداية الحدث حتى هذه اللحظة، الموضوع هو أن المقاومة في لبنان أرسلت طائرة استطلاع متطورة من الأراضي اللبنانية، لا داعي أن نحدد من أين في الأراضي اللبنانية، باتجاه البحر، وسيرت هذه الطائرة مئات الكيلومترات فوق البحر، ثم اخترقت إجراءات العدو الحديدية ودخلت إلى جنوب فلسطين المحتلة، وحلقت فوق منشآت وقواعد حساسة ومهمة لعشرات الكيلومترات في عرض الجنوب، إلى أن تم اكتشافها من قبل العدو على مقربة من منطقة ديمونة، فتصدى لها سرب من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وقام بإسقاطها. أنا طبعاً لا أريد الآن أن أدخل في التفاصيل الفنية والتقنية، أترك هذا للاختصاصيين، وإنما أريد أن أتحدث عن بعض جوانب هذه القضية ودلالاتها، وسأقول هذه الليلة ما نراه مناسبا أن يقال، ليس كل ما هو معلوم سيقال هذه الليلة. طبعا بالدرجة الأولى أنا أعتبر هذا الحديث هو إعلان تبني وإعلان مسؤولية من قبل المقاومة الإسلامية عن هذه العملية النوعية. هلا هنا الجماعة بالنقاط اللي أنا ذاكرهم كاتب إنه ما زالوا محتارين ومش واضح عندهم الأمور وشوي مرتبكين في تحديد المسؤوليات، لكن اليوم نتنياهو أعلن بشكل رسمي تحميل حزب الله مسؤولية العملية. يمكن بده يسوي علينا، لأنه كان واضح من إعلان أمس عن الحديث هذه الليلة أنه لما بنحكي عن الطيارة شو بدنا ننشط فيها شعر، بدنا نتبناها. على كل بالدلالات والنقاط اللي أنا حابب أوقف عندها شوي في هذا الموضوع، أولا هذه هي المرة الأولى في تاريخ حركات المقاومة في لبنان والمنطقة يتم فيها امتلاك قدرة جوية من هذا النوع، امتلاك هكذا قدرة، هذه هي المرة الأولى. طبعا هذه الطائرة هي أكبر وأهم من جوانب عديدة من طائرة مرصاد التي تم استخدامها من قبل المقاومة في عام 2006. وكمان حتى نخفف عليهم التحليل والبحث، هذه الطائرة ليست روسية، هذه الطائرة هي من صناعة إيرانية وتجميع ومنتاج الكادر اللبناني المتخصص في حزب الله. وعلى اللبنانيين أن يفخروا أنه عندهم شباب وعندهم عقول بهذا المستوى. ثانيا أيضا هذه هي المرة الأولى في تاريخ حركات المقاومة يتم فيها استخدام طائرة من هذا النوع وإلى عمق الأراضي الفلسطينية بل إلى جنوب فلسطين المحتلة وإلى تلك المنطقة الحساسة جدا. ثالثا الطائرة أقلعت وطارت في المسار المحدد لها بدقة كما قلت لمئات الكيلومترات واخترقت كل الإجراءات الإسرائيلية وصولا إلى منطقة قريبة من منطقة مفاعل ديمونة. أما حديث الإسرائيلي اللي بيقول أنه اكتشفها بالبحر وهو تركها تفوت على اليابسي وسمح لها تمشي، هلأ في نقاش 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو، هذا أنا قلت بترك الاختصاصيين، لذلك بكتفي بقول عشرات الكيلومترات في اليابسة، هذا كذب على شعبه وعلى نفسه، لأنه هم الإسرائيليين أنفسهم قالوا أنه بعد أن اكتشفوا الطائرة تركوها تسير باتجاه منطقة غير مأهولة وقاموا بإسقاطها. والسؤال هل كان البحر مأهولا حتى تركوها تدخل إلى اليابسة بانتظار أن تصل إلى منطقة غير مأهولة ويقوموا بإسقاطها؟ هذا يعني أنه يمكن العمل بجد واختراق كل الإجراءات التي يتخذها العدو مهما كانت صعبة أو معقدة. في معركة العقول والأدمغة يجب أن تكون هناك ثقة بعقولنا وبأدمغتنا وبإنساننا اللبناني والعربي والمسلم والشرقي. هنا الإنجاز هو أن تسير الطائرة هذه كل هذه المسافة وتخترق الإجراءات وتمشي كل هذه المسافة في جنوب فلسطين، أما أن يتم إسقاطها في نهاية المطاف هذا أمر طبيعي ومتوقع، ليس هنا الإنجاز. الإنجاز أن تسير مئات الكيلومترات وفي منطقة من المفترض أنها مليئة بالرادارات الإسرائيلية والأمريكية والحلف أطلسية واليونيفيلية و إلى آخره. في كل الأحوال بعض الإسرائيليين قالوا بالحرف الواحد، تحدثوا عن فشل موضعي أو عن تصدع في مكان ما بالقول الفخر الإسرائيلي بأن المجال الجوي الإسرائيلي بما في ذلك سماء البحر المتوسط على مسافة بعيدة هو غير مخترق، كانوا يفخروا بهذا، هذا الفخر تصدع الآن، ما بدنا نقول أكثر من تصدع، نحن راضيين هالآن. رابعا كان واضح مستوى الحيرة لدى الإسرائيليين في فهم وإدراك ما حصل وكيف حصل، ولأيام هم ضايعين إلى أن اليوم نتنياهو أعلن الأمر بشكل واضح. خامسا إن تشغيل هذه الطائرة وإدارتها في المسار الصحيح يعبر عن مستوى احتراف الكادر المتخصص في المقاومة، وهذا ما اعترف به الإسرائيلي نفسه في سياق التعليق على هذه الحادثة. وهنا يجب أن أنوه بهؤلاء الإخوة المجاهدين وأتوجه إليهم بالشكر، هؤلاء الإخوة الذين سخروا عقولهم وأرواحهم وزهرة شبابهم في خدمة الدفاع عن وطنهم وشعبهم وأمتهم وفي سبيل تطوير كل إمكانيات هذا الدفاع. سادسا سنترك للإسرائيليين أنفسهم أنهم يقعدوا يدرسوا على مهلهم يستنتجوا على مهلهم وشوفوا هاي الطائرة شو هي قدرتها الاستخبارية على مستوى جمع المعلومات وما هي قدرتها العملياتية، خصوصا أنها تمكنت في التجربة الأولى أن تمشي فوق الماء فوق البحر، وكلنا يعرف ماذا في البحر الآن، وتمشي فوق اليابسة وكلنا يعرف ماذا يوجد فوق اليابسة في جنوب فلسطين المحتل. سابعا نحن هنا بطبيعة الحال نكشف جزءا من قدرتنا هذه ونخفي أجزاء كثيرة، وهنا أيضا للإسرائيلي أن يجلس ويحلل ويتوقع ما يشاء. وأنا عندما أكشف عن هذا الجزء من القدرة هذا لا ينتقص من المفاجآت الموعودة إن شاء الله إذا اضطررنا في يوم من الأيام أن نواجه حربا وندافع فيها وندافع فيها عن بلدنا وشعبنا وسيادتنا وكرامتنا. ثامنا هذه العملية تكشف أيضا في الدلالات أننا نملك، أن المقاومة تملك الاستطاعة على إخفاء قدواتها، وكذلك على إظهار هذه القدوات أو بعض هذه القدوات في الوقت المناسب، والبعث بوسائل المناسبة في اللحظة المناسبة. وهذا الأمر هو من خصوصيات المقاومة السرية المقفلة. أما المقاومة أو التشكيل العسكري الذي يطلع عليه الجميع ويتداول هنا وهناك، لا يمكنه لا أن يخفي قدواته ولا أن يظهر قدواته بالوقت الذي يستطيع أن يخدم فيه سياسة ودع أو جهوزية الدفاع. تاسعا، في هذا السياق يجب التذكير بحجم الخروقات الجوية الإسرائيلية لسماء لبنان. خلي الخروقات البحرية على جنب، البرية على جنب، نحكي بس بالخروقات الجوية. منذ بدء تطبيق القرار 1701 عام 2006 ليوم أمس، 20864 خرق إسرائيلي جوي لسماء لبنان وللسيادة اللبنانية في ظل عجز الدولة اللبنانية. وأنا طبعا أدعو الدولة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية تدرس أنه هذا الموضوع كيف من نواجهه، في شيء معادلة ممكن تنعمل لتنحمى هذه السيادة، وفي ظل صمت المجتمع الدولي عن انتهاك قرارات صادرة عنه، وطبعا في ظل الصمت المريب لأولئك الذين يزايدون من بعض اللبنانيين كل يوم يزايدون على مواطنيهم بالسيادة والسيادية. في المقابل أيضا يجب أن أذكر وأن أؤكد أن من حقنا الطبيعي أن نسير رحلات استطلاع أخرى إلى داخل فلسطين المحتلة وقت نشاء، فهذه رحلة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومع هذا النوع الجديد من طائرات الاستطلاع نحن نستطيع الوصول إلى أي نقطة نخطط أن نصل إليها، ولو إلى بعض الأماكن المنسية في الوجدان العربي وفي العقل العربي، على سبيل المثال ولو إلى جزيرتي تيران وصنافر العربيتين في البحر الأحمر اللتين ما زالتا تحت الاحتلال الإسرائيلي ويرتفع فيها العلم الإسرائيلي ومتروك. عاشرا، لقد أطلقنا على هذه العملية النوعية المقاومة اسم عملية الشهيد حسين أيوب الأخ ربيع، الذي كان من أوائل المؤسسين في هذا الاختصاص في المقاومة، في هذا المجال في المقاومة، واستشهد على هذا الطريق. أيضا نود أن نطلق على هذه الطائرة، حتى ما نضلش نقول هذه الطائرة، مثل ما سمينا أختها الصغيرة سميناها المرصاد، نريد أن نطلق عليها اسم أيوب. أولا تيمنا بنبي الله أيوب عليه السلام، نبي الصبر والتأني والتحمل والفوز والنجاح في نهاية المطاف، وتخليدا لاسم شهيدنا المجاهد العزيز الشهيد حسين أيوب. أخيرا بهذا الموضوع تبع موضوع الطائرة، مثل ما عم تلاحظوا عم حاول أحكي بسرعة لخلص كل الموضوعات، إن هذا العمل اللي أنجز وهذه القدرة اللي تم تحصيلها، وهذا استغرق تحضير وقت طويل وجهد كبير، وهو يؤكد على أن فريقنا الأساسي في حزب الله لا يشغله عن عدو لبنان والأمة شاغل، مهما كانت التطورات والأحداث والنزاعات المحلية والإقليمية. ونحن معنيون دائما أن نطور هذه القدرة وهذه الإمكانية، لأننا عم نحكي في مواجهة إسرائيل التي تعمل في الليل وفي النهار، وتزودها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الغرب بأحدث التكنولوجيا وبأحدث النظريات وبكل الإمكانات المتاحة للتفوق على كل الوضع العربي. وأيضا نحن معنيون ألا نغفل لحظة واحدة في هذا المجال في الحفاظ على هذه القدرات وعلى هذه الإمكانات وعلى هذه المقاومة، ونعرف أن لتحمل هذه المسؤولية تبعات وصعوبات وتضحيات كبيرة، وهذا ما نواجهه كل يوم للحفاظ على هذه المقاومة ووجود هذه المقاومة وسلاح المقاومة ومقدرات المقاومة وسرية المقاومة حيث يجب أن تكون سرية. في هذا السياق أود الدخول أيضا إلى بعض العناوين اللي هي كمان بعدنا عم نحكي بموضوعة المقاومة. أولا أو العنوان الأول بدي سميها جغرافيا السلاح، موضوع بيدخل ضمنها قضية المخازن، مخازن السلاح والذخائر والمستودعات وانتشارها وأماكن تواجدها وما تتعرض له من أحداث. وفي هذا السياق طبعا تجي حادثة ما سمي بمخزن نبيشيث والذي أدى إلى استشهاد 3 من خيرة إخواننا ومجاهدينا رضوان الله تعالى عليهم. خلينا نسميها جغرافيا السلاح، يعني كنقطة نقاش عامة، أنه هذا الموضوع أمام كل حادثة وكل تفصيل عم ينطرح، وبعض الخطابات السياسية أيضا عم ينطرح بهذا العنوان. أولا بالحقيقة في لبنان لا يمكن الحديث عن جبهة أمامية وعن جبهة خلفية، نقول والله المنطقة الحدودية جبهة أمامية مثلا صور والنبطية خلفية، أو الجنوب أمامية البقاع خلفية، حنحكي جنوب مشان ما كتب ضرب الأمثلة، لا هذا غير صحيح. لو أخذنا مثلا حرب تموز، في حرب تموز مثل ما كان في قصف في الجنوب كان في قصف في البقاع، وأغلب القوى في البقاع خصوصا في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل تعرضت لقصف شديد من قبل عدو الإسرائيلي. مثل ما بالجنوب كان في إنزالات لقوات كوموندوس، بالبقاع كان في إنزالات لقوات كوموندوس، على سبيل المثال إنزال بتلال بعلبك، الإنزال بمستشفى الحكمة في جوار مدينة بعلبك، الإنزال في منطقة بوداي، طيب نسميها جبهة خلفية. قبل الحرب، قبل حرب تموز حتى قبل 2000 مثل ما كان الإسرائيلي يجي ينزل بجبشيت يعمل إنزال لا يخطف الشيخ عبد الكريم أخونا سمعت شيخ عبد الكريم عبيد، كذلك عمل إنزال بقصرنا بالبقاعية لا يخطف أخونا العزيز الحاج أبو علي الديراني، مثل ما عمل عمليات اغتيال في الجنوب وفي الضاحية وفي البقاع عمل في البقاع أيضا وعمل في الضاحية أيضا. إذن هذا التقسيم هو تقسيم غير صحيح. الجبهة في الحقيقة أو المنطقة الأمامية في الحقيقة هي كامل مساحة عمل العدو، هاي اسمها جبهة أمامية، هاي ساحة المواجهة، وكامل مساحة الدفاع الوطني. النقطة الثانية، طيب لو جينا سلمنا جدلا وقلنا يا خي من نقبل في منطقة أمامية وفي منطقة خلفية، طيب أي مقاومة بالتاريخ وبالدنيا وبالعالم المعاصر، مش بس أي مقاومة، أي جيش نظامي، ما حدا بيجي بيطلع كل قواته كل سلاحه كل ذخائره كل إمكاناته وين بيحطها في المنطقة الحدودية أو في المنطقة الأمامية إذا توسعنا فيها، أصلا عمل غير عقلائي. هذا ما بده لا جنرالات ولا كلية حربية ولا مدارس عسكرية، هذا أبسط إنسان بعده يعني محو أمية بالعمل العسكري بيعرف أنه هذا الأمر غير عقلائي. وبالتالي من المنطقي ومن الطبيعي جدا أنه القوات، قوات الدفاع سواء كانت جيش نظامي أو كانت قوات شعبية مقاومة شعبية، أن تكون متواجدة ومنتشرة في كامل المساحة، وأن يكون سلاحها كذلك وأن تكون مخازنها كذلك. ثالثا لما نجي لموضوع المخازن بالتحديد، المخازن بالتحديد، طيب ناس بيجوا بأشكلوا بيقولك طيب شو يعني المخزن بالبقاع، شو يعني بجوار النبيشيت، ما هم ذاتهم لما صار قبل أكثر من سنة أو بظن بعد سنة حادث مشابه بمنطقة خربة سلم، قال شو بيعمل المخزن بمحيط خربة سلم، طبعا خارج البلدة، ولو صار شيء على الحدود حيقولوا على الحدود، لأن هم مشكلتهم مش مع المخزن، إنه هذا بالبقاع ولا بجنوب النبيشيت ولا بالخربة ولا بكفر كلا، هو مشكلتهم مع أصل المقاومة، أصل وجود مقاومة بلبنان ومش مع حزب الله. هلا حزب الله يترك المقاومة بحث ثاني، يمكن المشكلة تختلف، هم قالوا مشكلة مع أصل وجود مقاومة لبنانية تقاتل عدو الإسرائيلي وتقف في وجه المشروع الإسرائيلي في لبنان والمنطقة. هاي المقاومة اسمها حزب الله، المقاومة اسمها حركة أمل، اسمها قومي شيوعي يساري يميني، هذا تفصيل، إسلامي علماني، هم مشكلتهم مع هذه المقاومة. طيب أي مقاومة طبيعي بدها تيجي توزع مخازنها كمان لعدة أسباب، بكتفي بسببين. الأول أنه إذا جينا جمعنا كل سلاحنا وزخائرنا وصواريخنا ومدافعنا وقذائفنا بعدد قليل من المخازن، يمكن اكتشاف هذه المخازن يمكن، لأنه بالنهاية أهداف قليلة بينشغل عليها سواء من خلال عملاء المصادر البشرية أو حركة الاستطلاع الجوي، وهذا أيضا سوف يجعل العدو طامعا في قصفها ويجاوئه على قصفها ويقوم بتدميرها، هذا عمل غير عقلائي، ما حدا بيجي بجمع سلاح وزخيرته في مواجهة عدو مثل إسرائيل تستبيح الجو وتستبيح الأرض ويجمعهم بمخازن قليلة ومعدودة. ثانيا وهون محزن أنه الإسرائيلي هو متفهم هذا الموضوع، لأنه أنا قريت بتعليق الإسرائيليين على حادث المخزن في جوار النبيشيت، شو بقول الإسرائيلي؟ بقول من الطبيعي أن يقوم حزب الله بتوزيع مخازنه في أوسع دائرة ممكنة وإقامة مخازن صغيرة هنا وهناك، لأنه يعرف بأنه في أي حرب كما في الحروب السابقة إسرائيل ستقوم بمحاصرة المناطق وتقطيع أوصالها. والله محزن أنه عدوك قاعد عم يشرح لرأي العام تبعه شو قصة المخزن تبع خربة سليم، بينما في ناس بيقولوا أنه هن لبنانيين وحريصين على البلد وعلى دماء اللبنانيين وعلى سيادة البلد، أصلا مش حاضرين تفهموا، لأنه العداوة والبغضاء هي اللي عم تعمي العيون والعقول والقلوب في آن واحد. نعم هذا السبب الثاني، لما منقرأ كل الحروب السابقة إسرائيل بقدرتها الجوية بتقطع المناطق عن بعض البعض، مش المناطق والمحافظات، بتقطع المحاور عن بعض البعض، بتقطع الضيع عن بعض البعض، ولذلك أي إنسان عاقل وماخذ قرار يدافع عن وجوده وعن كيانه وعن بلده لازم يوزع مخازنه في أوسع توزيع ممكن مع الحفاظ على سريته، هذا بيحميه من القصف الجوي، بيحميه من التدمير الشامل، ويمكن هذه المقاومة من أن تدافع بحق عن في أي استحقاق أو في أي مواجهة أو في أي نقطة من النقاط. هذا هو المنطق اللي معتمديته المقاومة. طبعا لازم تكون مخازنها سرية ومخباية وتتبع فيها إجراءات، ونحن نتبع إجراءات مهمة جدا، لكن بطبيعة الحال لما بيكون في عدد كبير من المخازن وفي عدد كبير من الإمكانات متاحة مثل ما بيصير بالجيوش النظامية المحترفة، نحن ما عم ندعي أنه جيش نظامي محترف، فممكن يصير في أي خلل، خلل تقني، خطأ بشري يؤدي إلى استشهاد إخوة أعزاء كما حصل في النبيشيت مع هؤلاء الشهداء الأعزاء والمجاهدين والأطهار. طيب بهذا الموضوع نتمنى كمان يكون في وضوح، وأول رأي العام يكون متفهم هذا الموضوع، هاي أسبابه، بعض أسبابه طبعا له أسباب أخرى، وبتمنى أنه خصومنا السياسيين بالحد الأدنى يعني شوي يعني بس يقلدوا عدونا، انه هو عم يشرح انه في شيء منطقي في شيء موضوعي، طالما في مقاومة، طالما في مقاومة. لذلك انا بعرف انه الاشكال هو اساسا مش مع هذا التوزيع، هو مع اصل وجود هذا السلاح، مع اصل وجود هذه المقاومة في عقل هؤلاء. النقطة الثالثة هلا الثانية بنقفز عنها اذا بقي وقت بنرجع لها، الثالثة موضوع سوريا وحكاية التدخل العسكري والقتال إلى جانب النظام ومسألة استشهاد الأخ العزيز الحاج أبو عباس، واللي انعمل منها خلال أسبوعين في وسائل الإعلام والفضائيات والإنترنت، وأنا حبيت خذوا راحتكم احكوا كل شيء، قولوا كل شيء، خلصتوا؟ طيب هلا نحن بحق لنا كمان نطلع ونقول رأينا ونقول موقفنا ونحدد المسؤوليات بشكل واضح. بالبداية بهذا الموضوع، من بداية الأحداث في سوريا نحن لدينا موقف سياسي واضح، يعني ما مخبيين فيه ولا مستحيين فيه، عندنا موقف سياسي من الأول نحن شرحنا رؤيتنا، فهمنا لما يجري في سوريا، خلفياته، أبعاده، مخاطره على سوريا، على لبنان، على القضية الفلسطينية وعلى المنطقة ككل. وبناء على أصول فكرية وشرعية وسياسية واضحة حددنا موقفنا السياسي اللي شرحناه وعبرنا عنه في الخطب وفي المناسبات وفي المقابلات الصحفية والتلفزيونية، أنا وإخواني في مناسبات كثيرة. يعني بالموقف السياسي نحن مو مترددين ولا خجلين ولا خايفين من حد، هذا موقفنا وهي قناعتنا وهذا رؤيتنا عم نحكيها كل يوم. وفي ناس بيقولون أنتم عم تدفعوا ثمن موقفكم السياسي في سوريا، ما في مشكلة، هي الحياة هيك، هي الحياة هيك، تأخذ موقف وبدك تحمل تبعات هذا الموقف. الأمور بخواتيمها، الأمور بعواقبها، خلينا نشوف النتائج بكل الأحوال. لكن من البداية في أطراف بالمعارضة السورية من أول يوم في بدء الأحداث، من أول يوم، يعني أول يومين ثلاثة حتى أكون محتاط، يعني طلعوا بوسائل إعلام بعض الفضائيات العربية وقالوا حزب الله، بعد ما بلش القتال في سوريا، حزب الله أرسل 3000 مقاتل إلى سوريا وهو يقاتل إلى جانب النظام. وطلعنا قلنا هذا كذب، هذا مو صحيح، وأنا بقولكم هذا بعده كذب وغير صحيح. وكل مدة ومدة، ساعة 1500 مقاتل، ساعة 2000 مقاتل، ساعة 4000 مقاتل، ساعة 5000 مقاتل. وطبعا هول المقاتلين بدنا نحط حدهم شهداء، 100 شهيد و200 شهيد و300 شهيد، وينهم هول؟ بأكثر من مناسبة في السابق أنا قلت في لبنان لا يمكن إخفاء شيء، ونحن ما بنخفي. نحن لما بيسقط شهيد بنجي لأهله، لبيه، لأمه، لزوجته، لأولاده، بنقول لهم الحقيقة كما هي، أين ومتى وكيف استشهد هذا الأخ العزيز. بهذا الموضوع نحن تاريخنا 30 سنة ما بنمزح أصلا، هذا في إشكال شرعي وإشكال أخلاقي، نحن نقول لعائلة الشهيد شيء ويكون الحقيقة والواقع شيء آخر. بلبنان ما بيتخبى شيء، أي حدا بيتشيع بأي قرية من القرى أهل الشهيد بيعرفوا، أهل القرية بيعرفوا، بعدين نحن ما عم نشيع بالخفا، نحن عم نشيع بالعالم وبالتلفزيون كمان. طيب هول 50 شهيد و100 شهيد و200 شهيد وينن؟ مثل مثلا صاروا يومين ثلاثة مواقع الانترنت طبعا التابعة ل 14 آذار وبعض الفضائيات العربية مصرين انه هلا في 75 شهيد لحزب الله في بلدة ربلة الحدودية اللي موجودة قريب من منطقة الهرمين، في 75 شهيد، مصرين انه في 75 شهيد، هذا كذب ما له اي اساس من الصحة. وبالعكس يعني هن مشان يكملوا القصة تبعهم انه حزب الله عم يعمل مفاوضات مشان وقف اطلاق النار وصار ساحب 30 شهيد وبعد في البقايا. مثل سالفة انه الجماعات المسلحة اسرت 13 عنصر من حزب الله خلال هاليومين بريف القصير. بكل الاحوال كان واضح من بداية الاحداث انه المطلوب زج اسم حزب الله ومقاتلي حزب الله وتشكيل حزب الله، انه هذا الحزب يقاتل الى جانب النظام. برجع بقول موقفنا السياسي واضح، لكن نحن حتى هذه اللحظة لم نقاتل إلى جانب النظام. أول النظام ما طلب منا، اثنين من بيقول هذا الموضوع في مصلحة، من بيقول حتى هذه اللحظة هو مسؤوليتنا وأنا عم بحتاط وجريء وواضح وشجاع قد ما بدكم. حتى هذه اللحظة ممكن حدا يقول لي يعني حتى هذه اللحظة ممكن بالمستقبل، والله الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أنا حابب هالنقطة أكون واضح فيها مشان الملاحظة الأخيرة اللي بدي أقولها بكلامي. طيب ماذا مو صحيح؟ طيب شو قصة الشهيد أبو عباس وعدد من الشهداء الذين استشهدوا في بعض القرى المحاذية لمنطقة الهرمل؟ طيب هاي القصة شو؟ نعم هذه قصة، خلينا نحكيها باللبناني ونفهم على بعضنا البعض ونحدد المسؤوليات. يوجد عدد، وأنا هحكي هذا الموضوع مش بس لأنا أشرح ووضح، لا نحن قلت لا ننكر بل نفاخر فيما نقوم به. عندما يتحدد انه هاي نعم هاي مسؤولية ويجب ان نقوم بها، وانما بدي احكي مشان الدولة تحمل مسؤولية، اللي ما عم تتحمل مسؤولية كمان القوى السياسية تتحمل مسؤولية، لانه ما عم تتحمل كثير منها المسؤولية. واللي ححكيه مش جديد، هذا الحكي موجود بالصحف اللبنانية، راجعوا الارشيف مختلف الصحف اللي بتأيد 8 آذار أو 14 آذار، وهذا انحكى عنه بوسائل الإعلام، لكن الناس بلبنان مشغولين عنه، الدولة مشغولة عنه، والكثير من القوى السياسية اللي ما بيعنيها اللبنانيين أصلا مشغولة عنه. يوجد عدد من القرى الحدودية داخل الأراضي السورية بمحاذاة منطقة الهرمي. هذه القرى هي بلدات سورية، وهذه الأرض هي أرض سورية، ولكن يسكن هذه القرى والبلدات لبنانيون. هاي البلدات التي يسكنها لبنانيون، ممكن البلدة تكون كلها لبنانيين أو جزء معتد به من سكانها لبنانيين. 23 بلدة و12 مزرعة، في ليستة بالأسماء، يسكنها لبنانيون من طوائف مختلفة، في شيعة وفي سنة وفي مسيحيين وفي علويين. وعدد السكان اللبنانيين لهذه البلدات الواقعة داخل الأراضي السورية على الحدود اللبنانية ما يقارب 30,000 لبناني. هلا يمكن في لبنانيين أصلا ما سمعيني بهالسالفة كلها. طيب، هؤلاء اللبنانيون هن من عائلات لبنانية وموجودين بهاي الأراضي، ويملكون عقارات وبيوتهم وحقولهم مزارعهم، وعندهم تجارة بالمنطقة ورزقهم هناك، وتجارتهم معروف مع الأقصير ومع مدينة حمص وريف حمص، هذا معروف ومختلطين بكل سكان المنطقة، معروفين أنه لبنانيين ويحملون جنسية لبنانية، وهن موجودين على هذه الأرض من عشرات السنين، يمكن من مئات السنين. هلا بعض الإخوة قالوا من أكثر من 150 سنة قبل ما يصير في تقسيم وترسيم حدود. هاي العائلات بتحمل نفس أسماء العائلات البقاعية، بتجيبوا جودة الأسامي، نفس العيال موجودين هون، هن أصلا منطقة وحدة. بعدين مثل ما إجا سايكس بيكو قسم العالم العربي كله، كمان قسم لبنان وسوريا وعمل هذا الحدود بهالطريقة، صاروا جزء من العائلة هون وجزء من العائلة هون، بس هم نفس العائلة، وحافظوا على جنسيتهم اللبنانية وعلى علاقتهم بلبنان، بينتخبوا بلبنان، قلبهم بلبنان، عقلهم بلبنان، بس اني عايشين داخل الأراضي السورية. طيب، بعض شباب هذه العائلات اللبنانية في هذه البلدات السورية الحدودية هم أيضا منتمون إلى أحزاب لبنانية منذ عشرات السنين، مش بس لحزب الله، من أكثر من حزب لبناني، هو الشباب لبنانيين منتمين لهذه الأحزاب. نعم، في عدد كبير منهم أعضاء في حزب الله، مش أنه شباب حزب الله راح على تلك القرى مدري شو بده يعمل، لا، أهل هذه القرى اللبنانيون في جزء كبير من شبابهم ومن أولادهم هم حزب الله، وجزء من تشكيلات حزب الله العسكرية في منطقة البقاع، وجزء منهم متفرغين في المقاومة وقاتلوا في الجنوب وقاتلوا في البقاع الغربي على مدى 30 عاما من تاريخ المقاومة من 82، وهم من سكان هذه البلدات داخل الأراضي السورية. طيب، بداية الأحداث لما بلشت، هول اللبنانيين داخل الأراضي السورية كتار منهم عملوا اتصالات، ما حدا قال لهم شو بتعملوا، حتى نحن ما قلنا لهم شو بتعملوا، بتبقوا بتفلوا بتقاتلوا ما بتقاتلوا، بتنقوا بالنفس ما بتنقوا بالنفس، هذا قرار انتم بتاخدوه كسكان قرى كأهل بلدات موجودين هون. بالفعل خيار أهل هؤلاء اللبنانيين من سكان هذه المنطقة، وفيكم تروحوا تعملوا التحقيقات اللي بدكم إياها، الخيار في البداية كان هو خيار مثل اللبناني، نائب النفس عن المعركة بين النظام والمجموعات المسلحة. طيب، ببداية الأحداث الجيش السوري النظامي نتيجة طبيعة انتشار وانكفأ من عدد كبير من هذه البلدات، عمل حواجز، انضربت هذه الحواجز طيب هود الناس بقيوا بيوتهم، شو اللي حصل؟ أن الجماعات المسلحة اعتدت عليهم وهاجمتهم وطردت العديد منهم من بيوتهم، أحرقت البيوت وقتلت وخطفت ونهبت واعتدت حتى على الأعراض. طيب وهذا كله موثق، واللبناني مش مصدق يطلع يحقق إذا بهموا اللبنانيين. رايحين عم نسأل عن لبنانيين متحدرين من أصول لبنانية بالبرازيل وبالأرجنتين وبالأوروغواي، منيح هذا جيد ونحن ندعم هذا. يا عمي في لبنانيين معهم جنسية لبنانية وعيال لبنانية وفايتين طالعين على لبنان وقاتلوا دفاعا عن لبنان واستشهدوا ليتحرر لبنان، هيا هم موجودين اسألوا عنهم. طيب بعض أهالي لما تعرضوا للاعتداء والقتل والخطف، طبعا مش معني ألا أجيب أسامي وتفاصيل، تلفزيونات وسائل الإعلام تقدر تروح تجيب تفاصيل من قتل ومن خطف ومين الناس اللي أحرقت بيوتهم ومين الناس اللي تهجروا مين الناس اللي هددوا. بعض أهالي هذه القرى أخذوا أراضي فلوا إجوا شي بالبقاع شي ببيروت شي راح على جنوب، لكن الجزء الأكبر من أهالي هذه القرى لا، أخذ أراضي يبقى ببلداته بأرضه بأملاكه وصار يشتري سلاح ويحصل سلاح، وبتعرفوا الحدود مفتوحة، مش بس حدود الهرم المفتوحة، من الهرم للعرسال للبقاع الأوسط للبقاع الغربي للشمال كل حدود مفتوحة، والسويريين عم ياخدوا سلاح، اللي مع النظام عم ياخدوا سلاح من لبنان، واللي مع المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة عم ياخدوا سلاح من لبنان. هلا مين عم بيسلح وأي أحزاب وأي تيارات خلوا هذا يجي نحكي فيه بعدين. طيب هودي الناس سكان اللبنانيون سكان هذه القرى هم أخذوا قرار يبقوا ويدافعوا عن أنفسهم، هذا ما له علاقة بالقتال إلى جانب النظام ضد المجموعات المسلحة، هذا له علاقة بهدف إنساني شريف نبيل اسمه الدفاع عن أنفسهم عن أرواحهم عن أولادهم عن أعراضهم عن أملاكهم اللي عمرها عشرات السنين في مواجهة مجموعات مسلحة بعضها سوري وبعضها من كل حدب وصوب. طيب جماعة يدافعوا عن حالهم، مش داخلين بمعركة نظام معارضة، هود الناس هول اللبنانيين بهاي القرى عم يدافعوا عن حالهم، أخذوا سلاح واشتروا سلاح. نحن كنا نبعت حصص تموينية مثل ما عم نبعت لناس آخرين كانوا يبيعوا التموين ليشتروا فيه سلاح، لأنه بيقول لك بدافع عن روحي بطني لحق أني أشبعها. طيب هاي حقيقة ما جرى هناك. هلأ من حقهم أن يحصلوا على المساعدة المناسبة منا ومن غيرنا، يجب أن يحصلوا على هذه المساعدة المناسبة، لكن هن اللي عم بيقاتلوا، ما حدا عم بيقاتل بالنيابة عنهم، ما حدا مفترض جبهة جديدة لحزب الله أو للمقاومة ومولينا بدنا نقاتل في هذه الجبهة. لا، هلأ إذا أهل هذه البلدات وسكان هذه البلدات هن بياخدوا خيار أو قرار أنه يغادروا هذه البلدات ويهاجروا إلى لبنان، أنا شو عليهم؟ بمنعهم؟ بقول لهم طيب فلوا، أنا بدي أبعت شباب حزب الله يقاتلوا ليحافظوا على أموالكم وأملاككم وأراضيكم وحقولكم من النهب أو الحرق أو التدمير؟ هذا مش مسؤوليتي، هم أحرار. نعم هم باقيين يقاتلوا، أنا ما في يمنعهم، لا اللي هني ينتمون إلى حزب الله من أولاد هذه العائلات ولا الذين ينتمون إلى أحزاب لبنانية أخرى، أنا ما في يمنعهم. طيب هاي هي صورة المسألة. هون طبعا بدي أرجع لعاود بتفصيل آخر، لكن ما قيل في السياسة لما إجا قال نحن فاتحين جبهة جديدة، لا نحن مش فاتحين جبهة جديدة، نحن حزب الله ما فاتحين جبهة جديدة، نحن جبهتنا معروفة وين. في ناس حكوا خيالات، بعضهم قال حزب الله يطالب انه هاي قرى وبلدات واراضي لبنانية يطالب باستعادتها من سوريا. مين من حزب الله طلب هذا الشيء؟ عم عيب الافتراء والكذب والاتهام. طيب مساعة انه نحن مع دمج لبنان وسوريا وسوريا الكبرى والطبيعية، شوي نحن بدنا ناخذ اجزاء من الاراضي السورية نرجع نضمها للبنان، هذا غير صحيح. شيء قال انه حزب الله بده عم بيطالب باعاده ترسيم الحدود في تلك المنطقه، ده غير صحيح. في شيء قال انه حزب الله عم يعمل ربط نزاع حتى اذا مثلا صار في تغيير سياسي في سوريا باتجاه معين بيكون عامل ربط نزاع على هالضياع. هاي خيالات واوهام واكاذيب وافتراءات ليس لها اساس من الصح. برجع بقول هذه ارض سوريه وبلدات سوريه وحدود سوريه مع لبنان ونحن لا ندعي شيئا غير هذا. يسكنها لبنانيون ومشكورة سوريا انه اللبنانيين قبلتهم وبقيوا عندها وعاشوا بشكل طبيعي و الى اخره. لكن هؤلاء لبنانيون ما يقارب 30,000 مصيرهم على المحك. في البداية نأوا بانفسهم عن الصراع ولكن اعتدي عليهم. ما هو تكليفهم؟ ما هو واجبهم الجهادي؟ الأكتر قعدوا منيح واحد يصير يطلع على المصطلحات تبع الآخرين وأدبياتها بس منيح يفتش عنها مظبوط يعني. طيب أنا يا خي خليني على جنب. إذا إجوا هول اللبنانيين إجوا وما أخذوا أجوبة. سألوا الحكومة اللبنانية اللي نحن جزء منها. نحن آلاف اللبنانيين موجودين بهالقرى. شو بدنا نعمل يا دولتنا يا حكومتنا؟ يا أحزابنا اللبنانية يا قياداتنا السياسية يا مرجعياتنا الدينية والسياسية شو بنعمل؟ ما حدا عنده جواب. حدا عنده جواب؟ إذا بيصير في جواب بلبنان نحن أول ملتزمين ونشجع هؤلاء اللبنانيين على الالتزام من سكان هالمنطقة. وأنا بلزم شباب حزب الله اللي هن من أولاد هالمنطقة أن يكونوا أول ملتزمين. عملوا جواب، جاوبوا هؤلاء اللبنانيين كيف لازم يتصرفوا. بفلوا بتركوا ديارهم أموالهم حقولهم تاريخهم حياتهم بهاجوا أو بيبقوا بيدافعوا عن حالهم؟ طيب إذا بيبقوا يدافعوا عن حالهم شو مسؤولية الدولة؟ شو مسؤولية المرجعيات السياسية والدينية؟ شو مسؤولية الأحزاب؟ شو مسؤولية أهاليهم عن هذا الخيار؟ هذا برسم اللبنانيين والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية. ما حدا يقول جاي يا سيد عم تسألنا مأخر لأنه مش نحن اللي أخذنا هذا القرار. هن الناس أخذوا هذا القرار وهن اللي عم بيقاتلوا وهن اللي عم بيدافعوا عن وجودهم وعن كيانهم عن أموالهم وعن أعراضهم وعن كراماتهم. طيب هذا هو، هاي كل القصة اللي عملت عليها خلال أسبوعين حديث له أول وليس له آخر. أما أبو عباس الشهيد العزيز الأخ المجاهد الشهيد أبو عباس، طيب كل ما قيل عنه في وسائل الإعلام غير صحيح، مواصفات ومواقف. شيء قال القائد التنظيمي للمشاة في سوريا ما في هيك شيء أصلا. شيء قال القائد التنظيمي لعمليات حزب الله في سوريا أصلا ما في هيك شيء. الأخ الحاج أبو عباس كل أهل اللي بقاع بيعرفوا في عنا حديث شريف يقول الصدق منجات. أحلى شيء واحد يكون صادق. طلعوا اسألوا أهل اللي بقاع كلهم اللي مع حزب الله واللي مش مع حزب الله، بيعرفوا انه ابو عباس هو مسؤول في الهيكلية العسكرية لمنطقة البقاع وهو في هذه الهيكلية مسؤول المشاة. طبعا الاخ له تاريخ جهادي طويل بالمقاومة مشرف، وبطبيعة الحال كونه هو مسؤول المشاة يعني مسؤول كل التشكيلات الشبابية تشكيلات الشباب والمقاتلين. هو الشباب اللي هن أولاد هاي القرى هن تابعين لهاي المنطقة هن ضمن مسؤوليته، مسؤوليته يعتني فيهم، مسؤوليته يساعدون. وهذه المنطقة هذه البلدات اللبنانية حتى اليوم تتعرض بشكل يومي للقصف المدفعي ويتم زرع عبوات فيها لتفجيرها بسكان المنطقة ويسقط فيها الشهداء ومن جملة هؤلاء الشهداء شهيد أبو عباس. هذا هو حجم الموضوع كله. طيب أنا أعربت عن النهاية، بدي هون أختم النقاط التانية بأجلها. برجع بحب أقول نحن موقفنا السياسي بسوريا واضح، لكن وكل الضغط اللي عم بيصير علينا ما غير لا بقناعاتنا ولا بأفكارنا. هذا موقفنا، هاي رؤيتنا، ونحن كل ما نريده نحن منشوف الوضع في سوريا خطر على سوريا، خطر على فلسطين، خطر على القضية الفلسطينية، خطر على لبنان، على العراق، على تركيا، على الأردن، على كل المنطقة. وما ندعو إليه في الليل وفي النهار حوار وحل سياسي وتسوية سياسية وحقن دماء. هذا موقفنا. هلا إن شاء الله ينزلوا مليار واحد مليارين واحد بالعالم يمدحونا أو يسبونا هذا ما بيغير شيء بالموقف، وحتى هذه اللحظة مش صحيح. النظام ليس بحاجة لا إلينا ولا إلى أحد ليقاتل إلى جانبه، أصلا مش مصلحته أي قوة غير سورية أن تدخل إلى ميدان القتال، مش مصلحته لأسباب كثيرة ما بدي فصل فيها هلأ. لا هو مصلحته ولا هو بحاجة ولا هو طلب، ولا نحن بعد أخذنا هيك قرار، ولذلك هذا غير موجود حتى هذه اللحظة. وأنا بحب لكم بكل جرأة وصراحة، إذا إجا يوم مطلوب والمسؤولية تقتضي هذا، هذا موضوع ما بنخفيه، ما بنتخبى وراء إصبعنا، لا نخفي شيئا على الإطلاق من هذا، لكن هذا مش مطروح وغير موجود بشكل فعلي. نعم هو موجود بالفضائيات العربية، هلأ مين ما كان بيقدر يجيب شوية وراء ويطبعهم ويختمهم ويولاي وثائق، هاي وثائق أنه مين من المعارض السوري. هلأ أنا بجيب لك وثائق من هلأ بكل الدنيا، في معارضات، في معارضة بالسعودية وفي معارضة بالبحرين وفي معارضة بتركيا وفي معارضة، بجيب لك ختم لك وبقول لك هاي عطوني إياها المعارضة بالبلد الفلان، هاي صارت وثائق. النقطة الأخيرة اللي بدي أقولها أنه بهذا الموضوع أنا بنصح بعض الجهات في المعارضة السورية لا تهول علينا، يعني هاي ليكو ما حزب الله، هذا التهويل وتهديد وتخويف وجاييكم ومنعمل ومنساوي، هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. نحن ناس هاي تجربتنا، عمرنا 30 سنة من 1982 بحكي عن حزب الله، ومعروف بمراحله المختلفة بكل امتحاناته بكل صعوباته بكل مواجهاته، شو اللي بينفع مع حزب الله وشو ما بينفع مع حزب الله. الافتراء ما حينفع، التضليل ما حينفع، وكذلك التهويل والتهديد ما حينفع. لذلك أنا بتمنى أن هاي اللغة ما في داعي لاستخدامها. حتى الاستمرار باستخدام المخطوفين اللبنانيين، هلأ كل من خطف واحد لبناني بسوريا أو مرق بسوريا هذا ضابط بحزب الله وكادر بحزب الله وعم بيقاتل جنب النظام، شو السوالف هاي؟ طيب بسوريا في عشرات آلاف اللبنانيين، يمكن في مئات آلاف اللبنانيين عايشين هونيك من 50 سنة ومئة سنة ومن كل الطوائف. كل ما تمسك لبناني تجي بتقول لي هذا حزب الله وضابط بحزب الله. هول مخطوفين انه طيب تصوروا مثلا نحن وصلنا بوضع هلا بلبنان انه الخاطفين موضع شكر وتقدير واحترام والضحية هو المجرم. طيب شو خصهم هودا عبرياء؟ ليش محتفظين فيهم؟ يطلعوهم. اذا انتم ناطرين انه انا اعتذر، ما بعتقد انا في حدا بيقبل معي انه اعتذر، شو بدكم برأي شخصي؟ ما بعتقد. هاي ما بيفيد. اصلا هاي ادانة لألكم، اذا انتوا اصحاب قضية تبقوا محتجزين ناس ابرياء لتاخدوا من انسان معين او تيار معين موقف سياسي، هذا امر معيب، اخلاقيا معيب، دينيا معيب، سياسيا معيب، هذا دليل ضعف مش دليل قوة. مش هيك بتاخد مني احترامي او بتاخد مني اعتذاري، بالعكس انت هيك عم تدفعني باتجاه خيارات انا ما بدي اياها. لذلك خلونا خارج المعركة، خلونا خارج الصراع، وبختم بالقول لا حدا يهددنا ولا حدا يهول علينا ولا حدا يجربنا، والسلام. هذا اللي حبيت انا اليوم قولوا بهذا الموضوع، ونحن كل شيء بنأمله نسأل الله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار مثل ما بيقولوا أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وأن ينهي هذه المحنة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوري وشعوب المنطقة وكل الحريصين والمخلصين لهذه الأمة وعلى مصالح هذه الأمة. نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.